خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التديم، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا الشام حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمه، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وحبيبه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. معكم أيها الأكارم وتفسير ميسر من آيات سورة فصلت. وفي البداية نستمع وإياكم إلى الآيتين 31 و 32 من هذه السورة المباركة، نستمع معا.
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
أيها الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى أن المؤمن الثابت له أولياء من السماء، حسب قوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كما تبين أن الالتفات إلى تأييد الملائكة ونصرتها سبب لبث الطمأنينة في نفوس المؤمنين، كما تشير إلى أن كل ما ترغب به النفس تصل إليه في الجنة، حسب قوله عز من قائل ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أما معنى النزل في الآية 32 هو المكان المعد لإقامة الضيوف عند وصولهم. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان، أولا نعم الجنة كافة هي من اللطف الإلهي، ثانيا الألطاف الإلهية هدية وعطاء من الله عز وجل وليست بطلب من الإنسان. أما الآن أيها الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 33 من سورة فصلت المباركة.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
هذه الآية إخوتنا الأفاضل تشير إلى أن الله يوصي الناس باستماع القول، وهذا القول هو الدعوة إلى الله تعالى. إذن وظيفة الناس الاستماع من بين المتحدثين والمتكلمين إلى من كانت روحه مسلمة لله عز وجل، وعلمه كان صالحا، وعمله كان صالحا، ودعوته إلى سبيل الله سبحانه. تعلمنا هذه الآية المباركة أولا الدعوة إلى الدين هي أفضل القول، وأفضل متكلم في عالم الوجود هم الأنبياء. ثانيا أفضل القول ليس ما كان أكثر دقة أو علما أو أنسا، بل ما كان دعوة إلى الله عز وجل وكان هادفا، وثالثا للدعوة قيمتها إذا أضيف إليها العمل بها، التسليم والرضا أيضا. نشنف أذاننا أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 34 و35 من سورة فصلت المباركة.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
إخوتنا الأكارم، تختلف طبائع الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة إلى الله عز وجل، فتجد بينهم من يكون سيء السلوك والمعاملة، ولو أن الداعية والمبلغ لدين الله تعالى لم يكن يتمتع بالخلق الحسن وسعة الصدر فإن التوفيق لن يكتب له. توصي الآية 34 بأن يكون الرد على الإساءة بالتي هي أحسن وأن لا نكون من أهل الانتقام. أما الآية 35 فتشير إلى أن الحظ العظيم والمنال في نظر أهل الدنيا هو لقارون، ولكن بحسب القرآن العظيم هو نصيب من كان كريم النفس واسع الصدر، بقوله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فتعلمنا هاتان الآيتان أولا من طرق الدعوة إلى الله دفع السيئة بالحسنة، ثانيا لا يكفي في مواجهة الأعداء التوسل بالخلق الحسن، بل لابد من شن هجوم مضاد، أي لا يكفي دفع السيئة بالحسنة، بل لابد من دفع السيئة بما هو أحسن وبما أفضل وأكثر أخلاقا. ثالثا الانتقام والمقابلة بالمثل في السلوك الأخلاقي دليل على قلة الصبر، ورابعا الصابرون هم أصحاب الحظ العظيم. أما الآن إخوتنا الأكارم، نتناول تفسير الآية 36 من سورة فصلت المباركة بعد الاستماع إليها.
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
المراد من كلمة نزغ هنا عزيز المستمع هو الدخول في عمل بقصد الإفساد، ويطلق على وسوسة الشيطان وهمزاته للإنسان. تعلمنا هذه الآية الكريمة أولا إيجاد حس الانتقام لدى الإنسان هو من فعل الشيطان، ثانيا لا أمان لأحد حتى النبي صلى الله عليه وآله من وسوسة الشيطان، ثالثا دواء وسوسة الشيطان الاستعاذة بالله عز وجل والتوبة، ورابعا الاستعاذة بالله عز وجل لا تبقى بلا استجابة. إلى هنا أحبتنا المستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من حج دهره يقدم إليكم عند 1:26، ومن ثم تستمعون إلى سفينة النجاة عند 1:38. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:05. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا بارسم آدمم صفت اللام. السلام عليك يا بارسم نوح نبي اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا بارسم موسى كليم الله. السلام عليك يا بارسم عيسى روح الله.
السلام على القتيل المظلوم، السلام على أخيه المسموم، السلام على علي الكبير، السلام على الرضيع الصغير، السلام على الأبدان السليبة، السلام على العترة القريبة، والسلام على سالكي درب الحسين سلام الله عليه ورحمة الله وبركاته. لقد قامت محاولات شتى تهدف كلها إلى منع المسلمين من زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه والتدفق إلى كربلاء. أبرز هذه المحاولات كانت مظهرين: الأول تهديد وإنزال شتى العقوبات بمن يقبض عليه وهو في طريقه إلى الزيارة أو عند القبر، وقد تصل العقوبة إلى تنفيذ حكم الإعدام بزوار الحسين ومحبيه، وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي مدعما بالروايات المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. أما المظهر الثاني فهو محاولة إزالة موضوع الزيارة، وذلك بهدم القبر وإزالة معالمه ليضيع مكانه فلا يهتدى إليه. وقد تجلى هذا المظهر في عهد المتوكل العباسي بالقرار الذي اتخذه بهدم قبر الحسين. ونترك هنا أبا الفرج الإصفهاني يحدثنا بأسلوبه عما حدث حينذاك، حيث يقول: كان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. واتفق له أن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، فحسن له القبيح في معاملتهم، فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من بني العباس قبله. وكان من ذلك أن كرب قبر الحسين عليه السلام وعفى آثاره، ووضع على سائر الطرق مسالح له، لا يجدون أحدا زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة. ويستمر أبو الفرج الإصفهاني في عرض صور من ذلك الظلم والتعسف والاضطهاد الذي مارسه الحكام الظالمون ضد قبر الحسين عليه السلام وزواره، فيقول: حدثني أحمد بن الجعد الوشا وقد شاهد ذلك، قال: بعث المتوكل برجل من أصحابه يقال له الديزج، وكان يهوديا، بعثه إلى قبر الحسين وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب كل ما حوله، فمضى لذلك وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو 200 جريب، والجريب الواحد يقدر 10,000 ذراع كما قال الفيومي في المصباح المنير. فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد، فأحضر قوما من اليهود فكربوه وأجرى الماء حوله ووكل به مسالح، أي نقاط حراسة ومراقبة وتفتيش بين كل مسلحتين ميل، لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه، أي يرسلون زائر الحسين إلى المتوكل العباسي. نبقى مع أبي الفرج الإصفهاني وهو يحدثنا في كتابه مقاتل الطالبيين عما جرى على قبر الحسين عليه السلام وزواره، فيقول: حدثني محمد بن الحسن الأشناني قال: بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوفا، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها، وساعدني رجل من العطارين على ذلك، فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الفاخرية، وخرجنا منها نصف الليل، فسرنا بين مسلحتين حتى أتينا القبر وقد خفي علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه، وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق، وأجري الماء عليه فانخسف موضع اللبن وصار كالخندق، فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كشيء من الطيب، فقلت للعطار الذي كان معي: أي رائحة هذه؟ فقال: لا والله ما شممت مثلها كشيء من العطر. يقول: فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع، فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر، فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه. أما الطبري فيقول في تاريخه في أحداث سنة 236 هجرية، فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره، يعني قبر الحسين، بعد 3 بعثنا به إلى المطبق، فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه. والمطبق الذي ورد في رواية الطبري هو سجن انفرادي غالبا، وهو عبارة عن حفرة في الأرض لا يصل إليها نور الشمس، سيئة التهوية، وقلما كان ينجو أحد من ضحاياه من الموت فيها أو القتل، فهي في الغالب سجن للمحكومين بالإعدام. ولكن إذا كان أسلوب القمع ثم أسلوب هدم القبر قد جمد لبعض الوقت نمو الحركة نحو الزيارة أو منعا منها، فإنهما لم يقضيا عليها بشكل نهائي. لقد اغتنم المسلمون كل فرصة سانحة لتنشيط الحركة نحو الزيارة، وخاصة بعد عهود القمع والاضطهاد، بل أن الحركة نحو الزيارة بعد هذه العهود كانت تعود بصورة أكثف وأشد تنوعا مما كانت عليه قبل منعها وقمع الزائرين والتنكيل بهم. ولا تفسير لذلك إلا لأن ثورة الحسين وشخصيته استمرتا في النمو في الوجدان الشعبي نموا مضطردا لم يتوقف عند حد من حيث النمو ونوعه، ولا يزال ينمو ويتسع مداه إلى يومنا هذا، وسيبقى بإرادة من الله جل وعلا. هدانا الله جميعا لمعرفة الحسين وحقه ومنزلته، ووفقنا لأداء مرضاته والقرب منه والموت استشهادا على ولايته. وإلى لقاء آخر أيها الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا وارثم آدم سبت الله، السلام عليك يا وارثم نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله، السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله، السلام عليك يا وارثم محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارثم أمير المؤمنين عليه السلام.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الإمام الرضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعاش، والصبر على الرزايا. قال المأمون العباسي يوما للإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام: أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين علي عليه السلام يدل عليها القرآن الكريم. فقال له الإمام الرضا عليه السلام: فضيلة المباهلة. قال الله جل جلاله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين عليهما السلام فكان ابنيه، ودعا فاطمة عليها السلام فكانت في هذا الموضع نساءه، ودعا عليا عليه السلام فكان نفسه بحكم الله عز وجل. وقد ثبت أنه ليس أحد من خلق الله سبحانه وتعالى أجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفضل، فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله صلوات ربي عليه وآله بحكم الله عز وجل. فقال المأمون: أليس قد ذكر الله الأبناء بلفظ الجمع، وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنيه خاصة، وذكر النساء بلفظ الجمع، وإنما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته وحدها، فلما جاز أن يذكر لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة دون غيره، فلا يكون لأمير المؤمنين عليه السلام ما ذكرت من الفضل. فقال الإمام الرضا عليه السلام: ليس بصحيح ما ذكرت، وذلك أن الداعية إنما يكون داعيا لغيره كما يكون الآمر آمرا لغيره، ولا يصح أن يكون داعيا لنفسه في الحقيقة كما لا يكون آمرا لها في الحقيقة. وإذا لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا في المباهلة إلا أمير المؤمنين عليه السلام، فقد ثبت أنه نفسه التي عناها الله تعالى في كتابه وجعل حكم ذلك في تنزيله. فقال المأمون العباسي: إذا ورد الجواب سقط السؤال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: البكاؤون خمسة، آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد وعلي بن الحسين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وأما علي بن الحسين فبكى على الحسين عليه السلام 20 سنة أو 40 سنة، وما وضع بين يديه طعام إلا بكى، حتى قال له مولا له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني أخاف عليك أن تكون من الهالكين. فقال عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة. نلتقيكم أيها الأكارم في برنامجكم سفينة النجاة لنكمل الحديث فيها عن فلسفة البكاء على الإمام الحسين وأهدافه، فكونوا معنا وتابعونا. إن معاني الوفاء والتضحية والإيثار والزهد بالدنيا وتقديم الغالي والنفيس في سبيل الله تعالى والأهداف السامية، كل هذه المعاني وغيرها نجدها في كربلاء، وهنا يسهم البكاء في التفاعل الوجداني مع كل تلك المعاني الأخلاقية السامية والارتباط بها والعمل بمضمونها، في حين أن كل تلك الأخلاقيات السلبية التي كانت موجودة في عصر الحسين عليه السلام، من الخذلان إلى الركون للظالم إلى الخلود للدنيا إلى الغدر والجبن إلى غيرها من المعاني، فإن البكاء على الحسين عليه السلام ينبغي أن يسهم في إيجاد أكثر من جدار وجداني صلب بينها وبينه، وأن يؤدي إلى الابتعاد عن جميع تلك المعاني الوضيعة والحصانة منها. إن البكاء العاشورائي هو بكاء هادف بكل ما للكلمة من معنى، فهو يهدف إلى التنمية الروحية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية والسياسية وغيرها. إنه يهدف إلى تربية المجتمعات والأفراد على جميع تلك المعاني النبيلة والقيم السامية التي جاء بها الإسلام وتجلت في سيرة الحسين عليه السلام ومسيرته، كما يهدف إلى تحصين كل تلك المجتمعات والأفراد من القيم والسلوكيات التي نهى عنها الإسلام وحذر منها أهل البيت عليهم السلام ودعا إلى تجنبها الإمام الحسين عليه السلام. إن البعد القيمي والأخلاقي والتربوي بأوسع معانيه يجب أن يكون حاضرا في الخطاب العاشورائي، ويجب أن يعمل على بيان تلك المعاني بقوة وبشكل شامل، وأن ندرك أهمية استخدام الدمعة ولغة الوجدان في حفر تلك المعاني عميقا في النفس الإنسانية وفي القلوب المتعطشة لتلقيها والعمل بها. ولذلك لا بد من القول إن المعادلة ويزيدهم خشوعا يجب أن تكون حاضرة في منظومة المفاهيم العاشورائية بما فيها موضوع البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، حيث إن البكاء على الإمام عليه السلام يجب أن يزيدنا من تلك المعاني وأن يكون سببا للزيادة فيها، فهو يزيدنا إيمانا ويزيدنا ورعا ويزيدنا تقوى وطاعة لله تعالى، كما يجب أن يزيدنا محبة لأهل البيت عليهم السلام ومعرفة بفضائلهم وتمسكا بقيمهم واتباعا لسنتهم وعملا بأخلاقهم والتزاما بآدابهم وسيرا على نهجهم. مستمعي الكريم، هناك الكثير من الأسئلة التي تسأل عن فلسفة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما من طبقة الشباب والمثقفين من أبناء العامة أو غيرهم، بعد اليقين القاطع أنه مع آله وأصحابه أصحاب الحق في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نقول إن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام لا ينحصر في إطاره العاطفي الضيق، وإنما يمتد إلى الوجدان والضمير، ويحرك المشاعر والعواطف، ويوجد ثورة على الواقع الفاسد داخليا وخارجيا، وتتحول الدموع إلى ثورة كبرى تكتسح عروش الطغاة والظالمين، وتؤسس لمرحلة إحياء القيم والمبادئ العليا وتربطها مع السماء. إن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام رمز من رموز المحبة والمودة والولاء المطلق له، فهل يمكن أن يكتم الإنسان تأثره ويمنع دموعه على مصيبة شديدة عليه؟ فكيف بالحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وحبيبه وحبيب كل مؤمن، ذلك الملاك الذي قدم نفسه وأهله وأصحابه قربانا للحق وللعدالة وهداية البشرية؟ فالحزن عليه هو إعلان الولاء والانتماء والبيعة له ولأهل البيت عليهم السلام. إن البكاء على الحسين عليه السلام هو تعظيم لقدره في نظر العالم كله، وتجليلا لمقامه، وتبيانا لعظيم كرامته أمام الرأي العام، حيث ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: ميت لا بواكي عليه لا إعزاز له. فلا شك أن الميت الذي لا يبكى لفقده ولا يحزن عليه لا قيمة له ولا قدر في نظر العالم. فهم المسيحيون الذين يعتقدون بصلب المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام قبل حوالي 2000 عام، تراهم لا يزالون يجددون الذكرى والحزن، واتخذوا من الصليب شعارا للمسيحية، معلنين بذلك أسفهم وحزنهم على مصابه، مع العلم أن مصيبة المسيح عليه السلام هينة بالمقارنة بمأساة الحسين عليه السلام. فلماذا يلام محبو أهل البيت على حزنهم لمصاب سيد الشهداء ولا يلام غيرهم؟ عند ذكر القصة الكاملة للنهضة الحسينية يكون العزاء دروسا متواصلة تعلم أتباع أهل البيت مبادئ الحسين عليه السلام في المطالبة بالحق المغصوب، والرفض القاطع للظلم، والتفاني والإيثار، والجهاد بكل غال ونفيس، وغيرها كثير جدا من الدروس التي يطرحها المنبر الحسيني لتهذيب أتباع أهل البيت وتأديبهم على نهج محمد وآل محمد. لذلك اعتبر البكاء على الحسين وسيلة لتربية النفس البشرية. إن العزاء الحسيني والبكاء يعتبران لونا من ألوان المواساة لأهل البيت عليهم السلام، والشعائر الحسينية هي بمثابة تعزية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بذبح سبطه وولده الحسين عليه السلام وسبي عياله، وتذكر مصائب البيت العلوي، يقدم لأتباع أهل البيت فرصة كبيرة لنيل الأجر وعظيم المثوبة. فروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ما من عين ذرفت على مصاب جدي الحسين عليه السلام ولو قدر جناح البعوضة إلا بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وعن الإمام الباقر عليه السلام أيضا في هذا الصدد قال: كان أبي علي بن الحسين عليه السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام ومن معه حتى تسيل على خديه بوأه الله في الجنة غرفا وأيما مؤمن دمعت عيناه دمعا حتى يسيل على خديه لأذى مسنا من عدونا بوأه الله مبوأ صدقة، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى يسيل على خديه من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عنه الأذى وأمنه يوم القيامة من سخطه ومن النار. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى المحطة الحسينية ضمن برنامج سفينة النجاة، وقبل ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه 40 سنة صائما نهاره وقائما ليله، فإذا حضر الإفطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي، فيقول عليه السلام:
قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جائعا، قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله عطشانا.
قال مولى للإمام السجاد عليه السلام أنه عليه السلام برز يوما إلى الصحراء فتبعته، فوجدته قد سجد على حجارة خشنة، فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه، ثم رفع رأسه من سجوده وإن لحيته ووجهه قد غمرا بالماء من دموع عينيه، فقلت: يا سيدي، أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقل؟ فقال عليه السلام:
ويحك، إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيا ابن نبي، له 12 ابنا، فغيب الله واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن واحدودب ظهره من الغم وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وأنا رأيت أبي وأخي 17 من أهل بيتي صرعى مقتولين، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟
لحظة نشوف هالمنظر، قبل بالعوادم لوعه تتكسر، وقبل لا ينقطع راسه من المنحر، حسين انوار، حسين اهو،
حسين انوار، حسين اهو،
اوصاف السما كلها بخصاله، اللي غير اوصافه وجماله، خبرنا يا مصرع ايش الجرى وكان، ليش اثر ضربه في جبينه، الشمغط